بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. وهذا تكلمنا عنه المرة الماضية، وقلنا إنه هذا من الشرك اللفظي، وهو من بعد ما الشيخ نبه عن الأمور العملية التي يقع فيها الشرك، نبه على بعض الألفاظ التي فيها مخالفة ما للتوحيد، ومن هذا قول ما شاء الله وشئت، لأن الواو كما قلنا تقتضي مطلق الجمع، تقتضي التشريك. ومن ثم فالواجب إذا قال، إذا جعل للعبد مشيئة وأراد أن يقرنها بمشيئة الرب تعالى، أن يقول ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم تقتضي الترتيب مع التراخي، فتراخي رتبة مشيئة العبد عن مشيئة الرب تبارك وتعالى هو المتعين، وذلك أن مشيئة العبد تحت مشيئة الرب تعالى، فالعبد لا يشاء إلا أن يشاء الله تعالى، كما قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والأكمل من هذا كله أن يقول ما شاء الله وحده. قال عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. هذا يهودي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هذا الكلام، كأنه يريد أن يقول إن في دينكم نقصا، فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على قبول الحق من كل من جاء به. نبه اليهودي على مسألتين: مسألة الحلف، وأنهم يحلفون بغير الله يقولون والكعبة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: قولوا ورب الكعبة، فإن الحلف لا يكون إلا بالله تعالى. والمسألة الثانية هي قوله ما شاء الله وشئت، فقال: لا تقولوا، النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أن يقولوا ما شاء الله وشئت، بل أمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، لما ذكرنا من المعنى. فيه دليل كما قلنا على قبول الحق من كل من جاء به. وأبو هريرة تعلم فضل آية الكرسي ممن؟ من الشيطان: لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقصي، فالدر وهو أعز شيء يقتنى، ما حط قيمته هوان الغائص. قال: وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه هذا التشريك في اللفظ، وأن يقول ما شاء الله وشئت، وقال: أجعلتني لله ندا، أي شريكا، قل ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على، رأى في المنام يعني، وهذه الرؤيا ليست بمجردها مما يثبت به الحكم، ولكن ثبوت الحكم كان بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، فالرؤى لا تثبت بها أحكام شرعية، وإنما تثبت الأحكام بالوحي، فما ثبت هذا إلا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت: إنكم أنتم القوم، إنكم لأنتم القوم، لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. يقول لهم في المنام: إنكم لأنتم القوم، يعني أنتم عندكم كتاب ولكم كذا وكذا، فأنتم القوم لولا هذه النقيصة فيكم، وهي أنكم تشركون فتقولون عزير ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فأنتم أيضا اليهود يقولون له أنتم أيضا عندكم هذا الشرك اللفظي، أنتم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم، ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها. هذا المانع الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنعني كذا وكذا، في رواية أخرى كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها، كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها. والعلماء قالوا ليس الحياء من تبليغ شرع الله، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكتم شيئا من الوحي حاشاه، وإنما لم يكن أوحي إليه في النهي عن ذلك، فاستحيا أن يتقدم في النهي عن أمر لم يوحى إليه فيه، فهذا حياؤه صلى الله عليه وسلم، لا أنه كان يستحيي من الإنكار عليهم أصلا في أمر عنده فيه وحي، بل ما أوحي إليه فإنه يبادر ببلاغه صلى الله عليه وسلم. كما قال الله في الثناء عليه وعلى سائر رسله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يكون يخشى أحدا غير الله عز وجل، وإنما منعه ما ذكرنا من الحياء، يعني الحياء إيه؟ الحياء من الإنكار فيما لم يوحى إليه فيه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. وقلنا هذا هو الأكمل والأفضل، وإذا كان لابد ذاكرا مشيئة العبد فليقل إيه؟ ثم شئ. قال فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، لأن هذه الكلمة ما شاء الله وشاء فلان من الشرك الأصغر، فاليهود يعرفونها في حين يغفل عنها كثير من المسلمين. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، يعني إذا كان للإنسان هوى، هؤلاء اليهود كان لهم هوى فجعلوا ما يقوله المسلمون ما شاء الله وشاء محمد مثل ما يجعلونه هم من الولد لله عز وجل، فهم مضمحل قاصر بلا شك، فهم منكر، ولكن هكذا أصحاب الأهواء يحملون كل شيء على أهوائهم. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به إلى آخره، والبيتان بعده. بيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم لما قالوا ما شاء الله وشاء محمد، ما شاء الله وشئته، فقال له أجعلتني لله ندا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم له مشيئة ولا لا؟ قطعا له مشيئة، لكن إذا أردت أن تذكر مشيئته مقرونة بمشيئة الله تعالى فلا بد أن تعطف بثم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أجعلتني لله ندا لهذا المعنى. يقول فكيف لو سمع يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذه أبيات في البردة وفيها غلو مذموم. قال الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. قل لو كان من الشرك الأكبر فإن النهي عنه هو أصل دين الإسلام. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، بدليل رؤيا طفيل رضي الله عنه، فإنه رأى رؤيا وكانت مطابقة للحق فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضاها ونهى عما يعني أنكره اليهود والنصارى على طفيل في الرؤيا. فالرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، لكن الحكم إنما شرع بماذا؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليست الرؤيا هي أصل التشريع، فالرؤى لا تثبت بها الأحكام، كما حصل في أمر الأذان حين رآه عبد الله بن زيد رضي الله عنه، فإن رؤيا عبد الله بن زيد ليست هي الوحي، وإنما الوحي هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في الإيه؟ لما جاء في الرؤيا. هذا واضح؟ قال: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وهذا من المنكرات الفاشية جدا، كثير جدا هذا شعرا ونثرا، شعراء ما أكثر ما يسبون الدهر في أشعارهم، سبون الأيام والسنين والناس، سنة سوداء، يوم أسود، دهر ظالم، دهر كذا. فسب الدهر من المنكرات الفاشية، ورغم تشديد النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه إلا أنه ما زال يقع من كثير من الناس. الدنيا مذمومة على كل حال. قال: من سب الدهر فقد آذى الله، وذلك لأنه حين يسب الدهر فإنما يسب القدر، يسب قدر الله عز وجل، والمقدر والمجري له على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هؤلاء المشركون الدهرية نسبوا الإهلاك والإحياء والإماتة إلى الدهر، في حين إن الله هو الذي يحيي ويميت، كما قال بعدها: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. قال: وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. هذا مجرد خرص وتخمين منهم. فمن نسب الأفعال إلى الدهر، الدهر فعل، الدهر غدر، الدهر كذا، الدهر كذا، فقد نسب ما هو من فعل الله إلى غير الله تبارك وتعالى، وشابه أولئك المشركين. قال في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، هذا حديث ماذا؟ حديث قدسي، وتكلمنا من قبل عن الحديث القدسي وعن خلاف العلماء فيها، لفظه فقط من الله ومعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو لفظه ومعناه من الله عز وجل. قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر. يؤذيني فيها أذية لله عز وجل، والعباد لا يبلغوا نفع الله فينفعوه، ولا يبلغوا ضره فيضروه، ولكنه تبارك وتعالى يؤذيه ما يقوله الناس من هذه الكلمات التي ينسبون فيها الأفعال إلى الدهر وهو الفاعل لها على الحقيقة. ولذلك قال: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فمعنى قوله وأنا الدهر أي أنا الفاعل للأفعال التي ينسبونها للدهر، أنا المتصرف في المقادير والمقلب لها. ولذلك فسر قوله وأنا الدهر بقوله بعده أقلب إيه؟ أقلب الليل والنهار. فمعنى قوله وأنا الدهر أي أنا المتصرف فيه، الفاعل على الحقيقة لجميع الأفعال التي تنسبونها إليه. فحين تسبونه تكونون قد سببتموني أنا، لأنني الفاعل لهذا على الحقيقة. أما ما زعمه بعض أهل العلم كابن حزم رحمه الله من أن الدهر من أسماء الله تبارك وتعالى فهذا غلط قبيح، بل معنى قوله وأن الدهر هو ما ذكرناه. فليس الدهر من أسماء الرب تبارك وتعالى كما قد تصوره البعض، بل الأمر أنا الدهر، أي أنا المتصرف فيه والمجري والفاعل لما يجي يقع فيه على الحقيقة من الأفعال. فسره بعده بقوله أقلب الليل والنهار. قال وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، أي الفاعل لما يقع فيه من الكائنات. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى لله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر ومعناه ما ذكرنا، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه، إنه إذا سب الدهر هو لم يقصد سب الله عز وجل، فهو يكون في معنى من سب الله عز وجل لا يكفر بذلك طبعا، ولكن هذا سب وأذية لله عز وجل وإن لم يقصده بقلبه. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. أما وصف السنة بالجذب أو القحط أو نحو ذلك فهذا ليس داخلا في هذا النهي. قل هذه مثلا سنة مجدبة، أو كما قال الله في أيام النحسات، أي نحسات عليهم، فليس هذا من سب الدهر في يوم نحس مستمر إلى غير ذلك، وإنما الممنوع سب الدهر على العموم كما ذكرنا. قال باب التسمي بقاضي القضاة ونحوهم، وهذا أيضا من المنكرات اللفظية. وقع الخلاف بين أهل العلم في التسمي بشاهنشاه بملك الملوك وبقاضي القضاة ونحو ذلك، فمنعه بعض أهل العلم وأجازه بعضهم، والصواب منع ملك الملوك بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وبين أنه أخنع الأسماء عند الله، أدلها وأحقرها عند الله عز وجل، ويقاس عليها قاضي القضاة ونحو ذلك، لأن قاضي القضاة على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، هو الذي له الحكم كله تبارك وتعالى وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله. ولذلك كان الصواب مع من منع من إطلاق أمثال هذه العبارات، وأنها مما يحظر التلفظ به. وإن كان بعض أهل العلم قال إن معنى قاضي القضاة يعني كبير القضاة، وملك الملوك يعني كبير الملوك، وأنه إذا أطلقه بهذا الاعتبار فلا بأس، لكن الإيهام الذي فيها في هذه العبارات يجعلنا نرجح القول بماذا؟ القول بالمنع. ولذلك في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخنع اسم، يعني أذله وأحقره عند الله، رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله تعالى. ملك الأملاك دي كان لقب معروف زمان زي شاهنشاه أو شاهانشاه. قال سفيان مثل شاهانشاه، وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع، أذل وأحقر وأوضع رجل عند الله، لأن العبد كلما تكبر وكلما ترفع كان ذلك سببا لضعته وذلته وخزيه في الدنيا والآخرة. والمتكبرون يوم القيامة يحشرون أمثال الذر، أمثال النمل، يطأهم الناس بأقدامهم، فإنهم لما ترفعوا على الله وضعهم الله عز وجل. فالعبد لا يرتفع عند الله إلا بالتواضع، وكلما ترفع وضع. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. قال المصنف فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله، يعني قاضي القضاة ونحوها هو مثل ملك الأملاك فينهى عنه كما قال سفيان، لأن شاهنشاه ليست هي ملك الأملاك التي نهى عنها، ولكن هي معناها بالفارسية، فما قيس على ملك الأملاك وألحق بها فهو مثلها ممنوع كما منعت. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. يعني اللي سمى البشر ملك الأملاك لم يقصد أنه ملك الدنيا والآخرة، ولا أن له الملك الذي لله عز وجل، لم يقصد هذا، ولكن لما كان في هذا الإطلاق هذا الإيهام والمنازعة ولو لفظا لما يختص به الرب عز وجل، كان ذلك ممنوعا غاية المنع، وكان من أخنع الأسماء وأوضعها عند الله. قال الرابعة التفطن أن هذا لإجلال الله سبحانه، يعني أن من إجلال الله وإكباره وإعظامه سبحانه ألا يتسمى بالاسم المختص به أحد من البشر. ثم قال باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. أسماء الله منها ما هو مختص به فلا ينازعه فيه أحد، ولا يجوز أن يتسمى به أحد، كاسمه سبحانه الجبار المتكبر الرحمن، فهذه من الأسماء الخاصة به سبحانه لا يجوز أن يتسمى بها أحد من البشر. ولذلك لما تسمى مسيلمة الكذاب أبعده الله برحمن اليمامة التصق به دون غيره من مدعي النبوة اسم الإيش؟ اسم الكذاب، لأن الرحمن من الأسماء المختصة بالرب عز وجل، ومن أسمائه سبحانه ما يمكن أن يتسمى به المخلوق، فيمكن أن يتسمى المخلوق عزيزا، ويمكن أن يتسمى المخلوق كريما ونحو ذلك، ولكن الله عز وجل لا يشبهه في الاتصاف بتلك الصفة أحد من خلقه، وإن كان المخلوق قد يتصف بتلك الصفة بحسبه، وليس يشبه الله عز وجل أحد من خلقه، ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا؟ فإذا تسمى المخلوق باسم يختص بالرب تبارك وتعالى وجب تغييره احتراما لاسم الله المختص، وألا ينسب إلى غيره سبحانه. ومن هذا اسم الحكم، ولذلك يقول عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم. الكنية هي ما بدأ بأب أو أم، واللقب هو ما كان سوى ذلك كزين الدين وزين العابدين ونحو ذلك، هذا لقب. وأما الكنية فهي ما ابتدأ بأب أو أم، فأبو شريح رضي الله عنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فكأن هذا الاسم اسم الحكم مختص، الحكم ليس إلا لله، إن الحكم إلا لله، فلا يتسمى أحد بهذا الاسم. فقال له إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فقضيت فرضي كلا الفريقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا. فهذا الفعل استحسنه النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا اختلفوا أتوه فحكم بينهم، وهذا من الصلح، والصلح جائز بين المسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اختلف اثنين في مسألة مثلا وأرادوا أن يترافعوا إلى واحد يحكم بينهم ويفصل ويعطي الحق لمستحقه، فهذا حسن، قد استحسنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما أحسن هذا. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال فما لك من الولد؟ كم عندك من الأولاد؟ قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. هذا فيه دليل على أن الاسم المختص بالله لا يسمى به غيره، وفيه دليل على استحباب التكنية، لأنه كان من عادتهم أن يكنوا رجالهم ونساءهم، وفيه دليل على أن المستحب أن يكنى بالأكبر من ولده، ولذلك كنية النبي صلى الله عليه وسلم ماهي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، لأن أكبر ولده هو القاسم فيكنى بأكبر ولده الذكور. يجوز أن يكنى بغير الكبير؟ نعم يجوز. يجوز أن يكنى بغير ولد أصلا؟ نعم يجوز. يجوز أن يكون له أولاد لهم أسماء مختلفة وتكون كنيته بغير واحد من هؤلاء الأولاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكني أبي بن كعب أبا المنذر، ولم يكن له ولد اسمه المنذر، كان أكبر أولاده الطفيل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكنيه أبا المنذر. وعائشة رضي الله عنها لم يكن لها ولد، وكناها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأم عبد الله. نعم يجوز، يجوز، لكن الأصل أن تكون التكنية بكبير الأولاد الذكور. لا، السنة أن يكنى بالأكبر من ولده الذكور، السنة أن يكنى بالأكبر من ولده الذكور، لكن يجوز أن يكنى بالأنثى، وهذا كثير جدا في السلف، التكنية بالإناث هذا كثير جدا. قال فيه مسائل: الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه، يعني هو لم يقصد أنه حكم أن له الحكم، بل هو كان يصلح بين قومه بما ذكر من المعنى، ومع ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكنية. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، يعني لأجل احترام أسماء الرب عز وجل المختصة به. وعلى كل حال فاختيار الاسم الحسن من المهمات، وهذا باب يبحث عنه في الفقه، بعد بيتكلموا على أحكام العقيقة ونحوها يتكلمون على أحكام تسمية المولود، وهذا يعني باب مهم ليس هذا موضع الكلام عليه. قال الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية، وهذا كما قلنا هو الأصل، ولكن خلاف هذا الأصل سائغ لا بأس به. قال باب، والباب ده في الحقيقة باب في غاية الأهمية، الباب الذي سنتكلم عنه الآن باب في غاية الأهمية. يقول: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو القرآن أو الرسول، وأن هذا ردة وكفر بالله عز وجل، الاستهزاء بالله أو بآياته أو برسوله من الردة والكفر الصراح، نسأل الله العفو والعافية. وهذا يقع من الناس، من كثير منهم ولا يشعرون، ينكتوا على القرآن، ينكتوا على السور والعياذ بالله. أنا مرة كنت واقف سمعت اثنين واحد بيحكي لآخر نكتة، والله اقشعر جلدي، وهذا كفر وردة من القائل ومن الضاحك. كل واحد راح استغفر الله، حكاية الكفر ليست كفرا، وأنا أذكرها لتحترزوا منها ومن مثلها. فيقول له راح مسابقة قرآن وكان اسمه طه، فقال له اقرأ سورة، قال له اسمك ايش؟ قال له طه، قال له اقرأ سورة طه. فالآخر كان اسمه عمران، فقال له ايش اسمك؟ قال له عمران، وبيدلعوني كوثر والعياذ بالله. يسخر من سور القرآن العزيز ومن أسمائها عياذا بالله، هذه ردة وكفر، السخرية من النبي صلى الله عليه وسلم، زي اللي كان رسم كاريكاتور في الستينات، ها، ديكو حوله 9 دجاجات وكاتب عليه محمد جمعة وفراخ 9 والعياذ بالله. هذا تعريض واضح بالنبي صلوات الله عليه، وهذه ردة صريحة من فاعله ومن الراضي به ومن الضاحك عليه. وهذا كثير في الناس، تجده كثيرا في إعلامهم لا يحترمون الله ولا أسماءه ولا صفاته ولا آياته، يجعلونها ويتخذونها هزوا. في المسرحيات بتاعت الخبيث عادل إمام شيء كثير من هذا جدا، والناس يضحكون عياذا بك اللهم. وهؤلاء لا يقبل منهم التعلم بأنهم يضحكون، نحن بنهزر، نحن بنفرفش، نحن بننكت. هكذا وقع من متقدميهم. ولئن هو ذكر الآية هنا قال وقول الله تعالى ولئن سألتهم، يعني عن استهزائهم وسخريتهم تلك، ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ده احنا مش قصدين، ده احنا بنهزر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. الهزار خلص والتهريج انتهى، ما عادش فيه غير ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته وآياته ورسله حتى تستهزئوا بها. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإن لم تقصدوا إلا الضحك والاستهزاء، قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن تعظيم أسماء الرب يقتضي ألا يتعرض للاستهزاء بها البتة. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إن يعفو عن من تاب فإنه لا يعفو عمن لم يتب. فده هذا الأمر في غاية الخطورة، خطر، ممنوع الاقتراب. هذا الحمى لا يجعل مسخرة أبدا، لا يجعل مجالا للهزء والسخرية والضحك، بل هذا حمى محمي جانبه. وقصة سبب نزول الآية يعني أخف بكثير جدا من كثير من النكات التي يطلقها الصحفيون والبطالون. هم كانوا في الاجتماع فمع بعض قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فسبق الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذا. يشتمونكم، يشتمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يشتمون هذا الجمع العظيم بهذه العبارات النابية القبيحة. فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال عن ابن عمر رضي ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. وحاشاهم رضي الله عنهم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فهذا كأنه تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالسب، وسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر وردة والعياذ بالله. فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث كحديث الركب نقطع به عنا الطريق. ما كانش قصدنا نتكلم، ما كانش قصدنا نقول الكلام ده خالص، ده احنا بنتكلم كلام عادي لا نقصد معناه. فقال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسع ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. فهذا الباب كما قلنا من أخطر الأبواب، وهذا المنكر فاش كثير في من يتساهلون بأحكام الله عز وجل وآياته. إياكم أن تدخلوا القرآن أو شيئا من آياته أو شيئا من شعائر الدين أو تعاليم الإسلام أو أحكام الملة أن تدخلوها في شيء من النكات والمزاح أبدا. قال فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر. الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. كل من هزأ بشيء فيه آيات الله عز وجل أو رسله عليهم السلام فهو كافر كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله. لماذا؟ لأن عوف بن مالك حمل هذا الحديث وذهب به إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو يبي ينم عليهم؟ لا، ولكنه يريد تحذير النبي صلى الله عليه وسلم وإعلامه أن هؤلاء منافقون فاحذرهم، خذ حذرك منهم، لأنهم يفتنون الناس ويزيدونهم خبالا ويخذلونهم في الجهاد. فعوف بن مالك أراد نصيحة الله ورسوله، فهذا ليس من النميمة المذمومة، زي ما زيد بن أرقم رفع حديث عبد الله بن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك أيضا من النميمة المذمومة، بل هو من التحذير الواجب والنصيحة المتعينة. قال الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، زي ما قال شاعر: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. يعني الحلم والعفو والصفح له موضع، والشدة والغلظة لها موضع. وأهل الإيمان وصفوا بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. فتخيل الرجل هذا جاء يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعفو عنه في هذا الموضع، بل ما زاده على أن كرر: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذا التغليظ الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم إعلاما للناس بأن هذا الحمى محمي الجانب، وبأن المنافق لا يقبل منه صرف ولا عدل إلا أن يتوب إلى الله عز وجل. فأكبر قطعا ردة، قد كررت هذا مرات، هذا من الردة: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الخامسة: أن من الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل. مش كل عذر فهو سديد، بل هناك عذر أقبح من ذنب، كهذا العذر الذي اعتذروا به، إنهم إحنا كنا بس بنتسامر ومش لاقيين كلام نتكلمه، فقلنا هذا الكلام. فهذا كما قلنا عذر أقبح من ذنب. طبعا التائبة مقبولة توبته، باب التوبة مفتوح إلى يوم القيامة، إلى أن تطلع الشمس من مغربها. ثم قال: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. هذه الآية في وصف الإنسان، يخبر الله أنه إذا أذاقه رحمة منه بعدما أصابته الضراء فإنه يبطر ويصيبه الأشر وينسب الفضل والنعمة إلى نفسه، فيقول: هذا لي بشطرتي، بجدعنتي، بفهلوتي، أنا اللي جبته، أنا الذي حصلته، أنا الذي أتيت به، أنا الذي أستأهله وأستحقه بما لي من الخبرة والمهارة في تحصيل المال وتحصيل الرزق. فينسب الفضل إلى نفسه ولا ينسبه إلى المتفضل به تبارك وتعالى. أو يقول: هذا لي، الله أعطانيه لأنه علم أنني مستحق له، علم أنني أهل له فأعطانيه وحجبه عن كثيرين، وفي الآخرة سيعطيني مثل ما أعطاني. كما قال الله حكاية عن قارون: قال: إنما أوتي أوتيته على علم عندي. فيه هذان الوجهان من التفسير: على علم عندي يعني بمهارتي وقدرتي واقتداري على فنون المكاسب واجتهادي في ذلك، أوتيته بجهدي بعرقي، ولا ينسب الفضل للمتفضل. أو إنما أوتيته على علم عندي، أي علم الله مني ما أستحق به هذا المال الكثير فأعطاني إياه. وفي الآية الأخرى: فإذا أذقنا الإنسان منا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وحق بهم ما كانوا به يستهزئون، فإذا مس الإنسان ضر دعانا، فهو في الضراء يلجأ إلى الله عز وجل ويفتقر إليه، ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم. قال الله منكرا على علم، فيها كم تفسير؟ تفسيرين اللي ذكرناهم. قال الله منكرا عليه: بل هي فتنة، إنما رزقناك هذا الرزق الواسع لنفتنك، لنختبرك ونمتحنك، أتشكر وتنسب الفضل إلى المتفضل به سبحانه وتعالى والمان به على الحقيقة، أو تظل سادرا في غيك وتنسب النعمة إلى نفسك؟ بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، ما نفعتهم تلك الأموال، بل أهلكهم الله فأصابهم سيئات ما كسبوا، والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر؟ فبسط الرزق وقبضه ليس دليلا على المحبة أو البغض. قد يزوي الله الدنيا عمن يحب، قد يزوي الله الدنيا عمن يحب، وقد يبسطها لمن يكره، وليست العبرة ببسط الدنيا أو قبضها حتى تقول إن الله يحبني ولذلك تفضل علي. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. فأنكر الله على الطائفتين، قال: كلا، ليس كل من أعطيناه نكون قد أكرمناه، ولا كل من منعناه نكون قد أهناه. قال مجاهد في تفسيرها: هذا لي، أي هذا بعملي وأنا محقوق به، أنا استهله. وقال ابن عباس: يريد من عندي، بشطرتي وجدعنتي وأنا اللي تسببت فيه. وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد: أوتيته على شرف. وهذان القولان هما اللذان ذكرناهما. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل، هذا حديث كبير طويل، قصة من قصص النبوة، لن نطيل في الكلام على فوائدها لأن المقام ضيق، ولكننا سنقتصر على محل المقصود. هؤلاء الثلاثة أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل والبقر أو البقر. شك إسحاق، فأعطي ناقة عشراء. وقال، يعني الملك: بارك الله لك فيها. هذا دليل على أن الملائكة يقدرهم الله على التصور في صور بني آدم. قد كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية ابن خليفة، وعلى أن الامتحان من الله عز وجل قد يكون بالتوسعة، يوسع الله عليك لا حبا لك لكن امتحانا واختبارا، كما قال بل هي فتنة. وهذا الأبرص والأقرع وسع الله عليهما ورسبا في الامتحان. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. فيه أن الله على كل شيء قدير، وأن الله يقول أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل في كل ما أهمه، ولا يستعظمن شيئا في قدرة الله عز وجل. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملة. قال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله عليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدة فأنتج هذان وولد هذا، يعني صاحب الإبل ولد وصاحب البقر والغنم أنتجا، فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم، أنتج صاحب الإبل والبقر وولد صاحب الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، في صورته التي أتاه فيها أول مرة، فقال: الإنسان ما أسرع ما ينسى. فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في طريق في سفري. وطبعا هذا من المعاريض ليس من الكذب، لعل الملك عرض ببعض الكلام. قال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. اديني بعير واحد من الوادي ده، بعير أروح بيعضي مصلحتي. فقال: الحقوق كثيرة، أنا علي حقوق كتير، والمال أنت تبصش لكترته، ده أنا مديون لده ومديون لده، والعيال لهم نفقات، وصعب صعب أديك، ما معيش ما عنديش. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال؟ قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال له: ده بتاعي أب عن جد. سبحان الله، كفر نعمة الله، ده لسه مبارح. ولذلك بنقول دايما، مش دايما الرزق والعطاء يكون دليلا على المحبة، ابتلاء والتوسط انت حر. الله إنما أعطاك المال ليست، قال لهم: أنفقوا مما جعلكم إيش؟ مستخلفين فيه، أنت خليفة في هذا المال، ملكك الله لينظر تطيعه بهذا المال أو تعصيه. وأكثر الناس يرسبون في هذا الامتحان، دليل أنه ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، اثنين سقطوا واحد هو اللي إيه؟ اللي نجح. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، رجعك تاني أبرص كما كنت، فقيرا كما كنت. وهذا دليل على أن النعمة يسلبها من لم يؤدي حق الله فيها. إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها الله منهم وحولها إلى غيره. قال: وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته فقال: رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، وأسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال: كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء إن أخذته لله. المال مال الله، مالي في شيء، خذ اللي انت عايزه، سيب اللي ما انتش عايزه. سبحان الله، فيه دليل على أن شكر نعمة الله هو استعمالها في طاعته، وفيه دليل على أن الشكور يثاب والكفور يعاقب، فيه دليل على أن نسبة الفضل إلى الله عز وجل هو من تمام شكره سبحانه، أن تقول الله هو الذي أعطاني وهو الذي من علي، فتنسب الفضل إليه سبحانه وتعالى. فقال أمسك مالك، ما بمنك شيء، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجاه. حديث عظيم الشأن، والله كثير الفوائد، أريد أن أتوقف أمام فوائده لكن ما باليد حيلة. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، وذكرناه الوجهين اللي فيه، الثالثة ما معنى قوله أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. صحيح والله فيها عبر، أي عبر. ثم قال: باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. هذه الآية نتكلم عن تفسيرها باختصار. الله يقول: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وآدم وحواء، فلما تغشاها وطئها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. هل آتاهما تغشاها حملت إلى آخر الضمائر، فلما آتاهما جعل له، هل الضمير عائد على آدم وحواء ولا على المشركين من بني آدم؟ قولان للعلماء. القول الأول أنه راجع على آدم وحواء، وأنه القصة أن حواء ما كانش بيعيش لها ولد، أو كان بيتولد يعني مؤوف ثم يموت هكذا، فجالهم الشيطان وقال لهم سمياه عبد الحارث وهو يعيش، فسمياه عبد الحارث، فكان هذا شركهما بالله عز وجل على ما ذكر. وهذا شرك في الطاعة، في طاعة الشيطان، وليس شركا في العبادة. ودي المسألة الخامسة اللي هو أنبه عليها، اللي هي كانت مشكلة عندكم دلوقتي، إنه هذا فرق بين الشرك في الطاعة والشرك في الإيه؟ في العبادة. إن ده شرك لا يخرجان به من الملة، لكنهما أشركا بطاعة الشيطان. والصحيح في تفسير الآية ليس هذا الوجه، وإن كان هذا الوجه الذي اختاره الشيخ المصنف وأحفاده وأبناؤه، وهذا الوجه اختاره أيضا كثير من المفسرين، لكن الصواب ما حرره العماد بن كثير رحمه الله، وأن هذا الأثر لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقصاراه أن يكون من كلام الصحابة مما تلقوه عن أهل الكتاب، وأن الصواب أن الآية ليست في آدم وحواء، وإنما هي في المشركين من ذريتهما، فهما حين آتاهما الله صالحا ولدا صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فمنهم من هود، ومنهم من نصر، ومنهم من مجس، وخرجوا عن طاعة الله عز وجل وتوحيده بذلك. واضح إخوانا الكلام في الآية؟ ولذلك الوجه الذي ذكره المصنف مرجوح. إحنا ذكرنا في عجالة، وإلا فكان مفترض أن إحنا نجيب كلام ابن كثير، كلام جميل في تفسير الآية، لكن أنا أحيلكم عليه، اقرؤوه إن شاء الله في تفسير الآية من سورة الأعراف. قال المصنف: قال ابن حزم، أبو محمد بن حزم الأندلسي الفقيه الكبير الظاهري المعروف: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. حاشا عبد المطلب يعني اتفقوا على جوازه، ولا حاشا عبد المطلب اختلفوا في جوازه؟ فيه وجهان. على كل حال، كل اسم معبد لغير الله فهو محرم. عبد الرسول، عبد النبي، عبد الحسين، عبد كذا، كله محرم إلا عبد المطلب ففيه الخلاف، لأن المطلب هذا كان عم شيبة اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، كان اسمه شيبة، فلما رجع به من المدينة جعل الناس يقولون هذا عبد للمطلب، فانطلق عليه هذا الاسم عبد المطلب. إن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على تسمية أحد بعبد المطلب فهذا الاسم جائز، وإن لم يصح فالأصل منعه ككل اسم معبد لغير الله، لأن المطلب شخص. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب لا يدل على جوازه، لأن هم خلاص الاسم الرجل عاش ومات وما يعرف إلا بهذا الاسم، فكما أن عبد شمس بقي اسمهم بنو عبد شمس، وعبد مناف بقي اسمهم بنو عبد مناف، ولم يغير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء من مات في الجاهلية، وإنما تغير أسماء الأحياء التي ينادون بها. قال عن ابن عباس رضي الله عنه في الآية قال لما تغشاها آدم أي حواء، لما تغشى آدم حواء حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشق ولا أفعلن يخوفهما فسمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه في المرة الأولى فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم، وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، إن هذا لم يخرج به عن الملة لكنهما أطاع الشيطان في هذا. والراجح كما ذكرنا آدم نبي مكلم ينزه عن مثل هذا الصنيع وينزه عن طاعة الشيطان في مثل هذا، ولذلك الصواب أنه ليس مرفوع، ليس هذا روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة ولا يصح، والصواب أنه موقوف على من رواه من الصحابة، وأنهم لعلهم أخذوه عن من؟ عن أهل الكتاب، فلا يكون في ذلك حجة على صحة هذه القصة، والصواب أن الضمير عائد إلى المشركين من بني آدم. قال وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله لئن آتيتنا صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا، وذكر معنى هذا عن الحسن وسعيد وغيرهما. قال فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله وهذا مر، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، مجرد تسمية لم يقصد أنه عبد للحارث. قال الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعمة، وهذا حقيقة، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. ثم قال باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذا الباب قد تكلمنا عنه بالتفصيل في الكلام على كتاب أعلام السنة المنشورة، تذكرون ذكرنا أكثر من درسين طوال جدا في الكلام على أسماء الرب وصفاته، فهذا يعني نمر باختصار شديد جدا على مقصود الباب. نعم البنت نعمة كما الولد، هو يريد أن يرد على من يكرهون البنات، كعادة أهل الجاهلية إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. قالوا لله الأسماء الحسنى، فأسماء الرب تعالى كلها حسنى، فلا يسمى إلا باسم حسن. ثم قال أمر بدعائه بها، قال فادعوه بها. ودعاؤه بها هو دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة بأن يتوسل إليه بأسمائه وصفاته، وأعظم ما توسل به إلى الله هو أسماؤه، فتقول يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، وهكذا. ودعاء عبادة بأن تعبده بمقتضى أسمائه وصفاته، فتستحضر أنه الغفور فتتوب إليه من ذنوبك، وتستحضر أنه الرزاق الكافي فتتوكل عليه في جلب المعايش والأرزاق والأقوات، وتستحضر أنه الرقيب الحسيب فتراقبه سبحانه وتعالى ولا تقدم على معصية وأنت تعلم أنه يطلع عليك، وتستحضر أنه السميع فلا تتكلم بكلمة تعلم أنه يكرهها سبحانه وهي واقعة بسمعه، وتستحضر اسمه البصير فلا تكون على حال يكرهه سبحانه وأنت تعلم أنه يراك، وهكذا. فهذا معنى فادعوه بها. ثم قال وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الإلحاد فيها هو الميل فيها، يلحدون فيها بتشبيهه بالمخلوقين أو تشبيه المخلوقين به أو تحريفها عن مواضعها وتعطيلها عن معانيها، فكل هذا من الإلحاد في أسماء الرب عز وجل، وكل هذا نحن منهيون عنه. يقول ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يلحدون في أسمائه يشركون، فسموا اللات من الله، والعزى من العزيز، ومناه من المنان، اشتقوا لآلهتهم أسماء من أسماء الرب تبارك وتعالى، فشبهوا المخلوق بالخالق. قال وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها، يدخلون في أسماء الرب تبارك وتعالى ما ليس منها، فيسمونه بأسماء لم يسم بها نفسه، تسميه الفلاسفة العلة الفاعلة وإلى غير ذلك، بعضهم يسميه مهندس الكون الأعظم. تسمية الرب بما لم يسم به نفسه من المنكرات العظيمة. فأصل هذا الباب أن الله تعالى لا يسمى إلا بما سمى به نفسه، ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في باب الأسماء والصفات إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. نؤمن بما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن نشبهه بأحد من خلقه، أو من غير أن ننفي عنه شيئا مما وصف به نفسه. هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد؟ وفي الحديث المشهور إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. تكلمنا عن إن أسماء ربنا غير منحصرة في 99 على الراجح، بل هي أكثر من ذلك، ومن أسمائه ما لا يعلمه إلا بعض خلقه، ومنها ما استأثر الله عز وجل بعلمه كما جاء في حديث مسند أحمد اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وأن هذه المدرجة في المصحف هي من كلام بعض السلف رحمهم الله، المدرجة في آخر المصحف المسمى بأسماء الله الحسنى. قال فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، أسماء الرب كلها حسنى، ليس فيها اسم قبيح بوجه من الوجوه، لا يمكن أن يسمى الله إلا باسم حسن دال على الكمال المطلق من كل وجه. الثالثة الأمر بدعائه بها، وزي ما قلنا دعاء المسألة ودعاء الإيش؟ العبادة. الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين في أسماء الرب عز وجل، لا تذرهم، لا تعبأ بهم ولا تتبع طريقتهم. الخامسة تفسير الإلحاد فيها، وأنه على ما ذكرنا. السادسة وعيد من ألحد، سيجزون ما كانوا يعملون. ثم قال باب لا يقال السلام على الله. وهذا أيضا باب مهم في الحقيقة، هذا من الأدب مع الرب عز وجل. السلام هو دعاء بالسلامة من الآفات والنقائص. فهم كانوا في التشهد في الأول يقولون السلام على الله من عباده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن الله هو السلام، ونهاهم عن أن يقولوا السلام على الله. بعض الناس يقول اللهم أنت السلام عليك السلام، لا، الله لا يسلم عليه، لا تقل السلام على الله، لأن الله لا يصل إليه أحد بسوء، ولا يمكن أن يتعرض إلى ضر من أحد من المخلوقين، كما قال يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فالله عز وجل يتنزه عن أن يسلمه أحد من عباده من آفة يتعرض لها، فهو السلام الذي يسلم جميع عباده من كل نقص ومكروه. قال في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا كذلك، لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، هو الذي يسلم من خلقه من شاء بما شاء. وأما أن يسلمه أحد هو السلام تبارك وتعالى السالم من جميع العيوب والنقائص، الذي لا يتعرض إلى نقص أو آفة بشيء من الوجوه تبارك وتعالى، السالم عن مشابهة المخلوقين، الموصوف بكل كمال والمنزه عن كل نقص، وهو المسلم لمن شاء من خلقه بما شاء. قال فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله عز وجل، الرابعة العلة في ذلك وهي أن الله هو السلام، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله وهي التحيات لله والصلوات الطيبات إلى آخره. ثم قال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. معلش سامحون احنا ماشيين بسرعة، بس مفهوم الكلام ولا ما هو مفهوم؟ أنا كان في خطتي إن إحنا نستمر أسبوع قادم، لكن عرض لي ظروف فلذلك يعني قررنا إن إحنا ننهي هذا الأسبوع. قال قول اللهم اغفر لي إن شئت، أنت بتقول للمخلوق اديني لو عايز، هات لي إن أحببت، هات لي إن شئت، أعطني إن شئت. لماذا؟ عشان ترفع عنه الحرج، مش كده؟ حتى لا تعزم في المسألة تقول أعطني فيستحي ويعطيك. ربنا مش كده، ربنا لا مكره له، لو قلت أعطني يا رب، اغفر لي يا رب كذا، فالله لا مكره له، لا يكرهه أحد على فعل ما لا يشاء. فلماذا تقول إن شئت؟ وقولك إن شئت أيضا فيه سوء أدب من جهة أخرى، وهي أنك كأنك زاهد في هذا الأمر، كأنها مش فارقة معاك، جبت ما جبتش ما جبتش، لا، بل أنت تدعو الله مفتقرا إليه، متضرعا له، عالما أنه لا حول ولا قوة إلا به، وأنك لا سبيل لك إلى الفوز والنجاة إلا بتوفيقه ومعونته تبارك وتعالى، فتعزم المسألة مفتقرا متضرعا، تري الله عز وجل أنه لا غنى بك عنه طرفة عين، وتعزم المسألة كذلك لأن الله لا مكره له من عباده، فيش حد يكرهه على فعل ما يكره. ولذلك قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، يعني ليقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. وهذه العلة الثانية في المنع، إنك لابد أن تظهر حاجتك وفقرك وضراعتك إلى الله، وعلمك الجازم بأن الله يعطي بلا حساب، وأن خزائنه ملأى لا يغيضها نفقة. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، يعني ما تقولش إن شئت، الثانية بيان العلة في ذلك، المعنيان اللذان ذكرنا. الثالثة قوله ليعزم المسألة. الرابعة أعظم الرغبة. الخامسة التعليل لهذا الأمر. ثم قال باب لا يقول عبدي وأمتي، لا يقول عبدي وأبي، هذا من الألفاظ المكروهة، وإن كان هو خلاف الأفضل، ليس حراما أن يقول عبدي وأن يقول أمتي، كما قال الله الصالحين من عبادكم وإمائكم، فسماهم الله عبيدا وإماء، لكن الأحسن أن يقول غلامي أو فتاي وفتاتي، هذا هو الأحسن، لأن العبودية المطلقة لا تكون إلا لله عز وجل. فالأحسن والأكمل في هذا الباب أن يقول غلامي وفتاتي، وأن لا يقول ربي، وإنما يقول سيدي ومولاي ونحو ذلك. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، لأن الرب على الإطلاق لا تنصرف إلا لله، وإن كان هو ربه في الحقيقة، لأن الرب رب الشيء هو صاحبه ومالكه، لكن الرب رب كل شيء هو الله عز وجل الذي لا شريك له. فحذرا من هذه المشاركة اللفظية، بس أنت ما تقولش ربي ولكن تقول سيدي أو تقول مولاي، ولا يقول عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي، فهذا هو كمال الأدب، حذرا من إطلاق العبودية لغير الله عز وجل، فإن الأصوب والأكمل ألا تطلق إلا لله عز وجل. قال فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، وإنما يقال أطعم سيدك أعط سيدك. الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، السيد سيد العبد لا يقول إيه، لا يقول عبدي ولكن يقول غلامي أو فتاتي أو فتاي، هذا هو الأكمل والأولى، ولا يأثم إن قال عبدي كما قلنا. الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ، أن تكون هذه الألفاظ الشريفة وصف العبودية والربوبية ونحو ذلك بمعزل عن أن تنسب إلى المخلوقين. الأحسن والأكمل أن لا يصرف ذلك إلا إلى الرب، ولكن لا إثم في إطلاقه. على كل حال نترككم تستريحون شيئا من الوقت، 10 دقائق لا أكثر، ونواصل إن شاء الله تبارك وتعالى، نكمل الكتاب في الجلسة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.